أنتم برفقة SBS عربي.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد السطوحي. أهلا بك يا محمد.
يا أهلا بك فارس وبترا وكل المستمعين.
يا هلا محمد.
يعني سعداء أنه نفتتح البرنامج لهذا الصباح بأخبار قيل أنها إيجابية قادمة من شرم الشيخ المصرية، واختراق على ما يبدو في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لوقف لإطلاق النار. كنت قبل البرنامج أسألك أنه من أين يستقي ترامب هذا التفاؤل، ولكن يبدو تفاؤل في مكانه، يعني على الأقل بالنسبة للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق.
هو يمكن كلمة السر في المرحلة الأولى كما ذكرت فارس، لأنه هناك تركيز أمريكي على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المرحلة. هذه المرحلة تعني بالنسبة لواشنطن وقفا لإطلاق النار وتسليم كل الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مع الإفراج عن مجموعة من الفلسطينيين أيضا الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم. لكن طبعا هناك عقبات كثيرة في طريق الوصول إلى ذلك. أولا، هل هذا وقف إطلاق نار دائم بمعنى إنهاء الحرب؟ هذا ما تطالب به حماس. إسرائيل حتى الآن لا تبدو أنها منسجمة أو موافقة على هذا الطرح. بالنسبة للإفراج، هل هناك اتفاق على أسماء من يفرج عنهم؟ هناك قائمة قدمتها حماس، واضح أن إسرائيل لا تريد الالتزام بهذه القائمة لأنها تشمل مثلا مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم من القيادات الكبرى المعروفة بين الفلسطينيين. فلا تزال هناك عقبات بدون شك، لكن هناك إحساس بالتفاؤل أنه من الممكن فعلا أنه يتم الوصول إلى تفاهمات بشأن هذه الأمور. هناك كلام من مصر عن دعوة الرئيس ترامب للحضور بنفسه يوم الخميس لحضور التوقيع على الاتفاق إذا ما تم الوصول إليه، لكن مجرد الإعلان عن ذلك معناه مؤشر على أن هناك شعور بالتفاؤل أنه هذا ممكن. الجانب الأمريكي والرئيس ترامب أكد أكثر من مرة أنه يشعر بقرب التوصل وبإمكانية التوصل بالفعل إلى هذا الاتفاق. أرسل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومعه زوج ابنته جاري كوشنر، وهذا معناه مؤشر أن هناك بالفعل حالة تفاؤل أنه وصولهم من الممكن أن يساعد في إتمام هذه الصفقة، خصوصا مع وصول الوزير الإسرائيلي ران ديرمر. فهناك مؤشرات أن هناك تقدم، لكن تبقى المعضلة المرتبطة بالتفاهمات الخاصة بهذا الاتفاق. تبدو بالنسبة للكثيرين صعبة الحل في وقت قصير، خصوصا إذا ما تم ربطها بالمراحل التالية. ماذا عن نزع سلاح حماس الذي ترفضه بالتأكيد حماس وإسرائيل تصر عليه؟ السفير الأمريكي لدى إسرائيل قال إنه هذا شرط لأي شيء في أي مرحلة تالية. المسألة الانسحاب الإسرائيلي وحجم هذا الانسحاب ومدى، وهل تنسحب من كل القطاع أم لا، هذه كلها أمور لا تزال معلقة وتجعل الوصول إلى اتفاق كامل وشامل مسألة في غاية الصعوبة، ومن الصعب أن نقول أنه من الممكن تحقيقها خلال يوم أو اثنين.
محمد، إلى الإغلاق الحكومي الأمريكي وتعثر يعني جهود التسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم الحكومة الفيدرالية تدخل الأسبوع الثاني من الإغلاق في ظل غياب أي مفاوضات رسمية، يعني بين إصرار الديمقراطيين على تمرير تمويل الرعاية الصحية وتهديد إدارة ترامب بعدم دفع الأجور المتأخرة، هل يطول هذا الجمود السياسي؟
هذا معلق بأن يطرف أولاً، من منهما يطرف أولاً؟ كان هذا دائماً هو المحك في كل عمليات الإغلاق التي تمت في السابق للحكومة الفيدرالية. الطرف الذي يشعر أنه بدأ يخسر بالنسبة لدى الرأي العام، أن هناك لوم أكبر له على أنه هو المسؤول عن عملية الإغلاق، هو الذي سيطرف أولاً. لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن هناك حسماً لدى الرأي العام الأمريكي عن مسؤولية أي طرف، وبالتالي هناك ذلك أو نوع من المساومة بينهما. منذ قليل كان هناك عملية تصويت في الكونغرس، عمليتين تصويت في الحقيقة عن تمويل الحكومة الفيدرالية وإعادة فتحها مرة أخرى، والمرتين فشلوا. لماذا؟ لأنه الأمر مرتبط بقضية الرعاية الصحية، الشعور أن الديمقراطيين يريدون أن يقفوا موقفا قويا في مواجهة إدارة ترامب والجمهوريين، لأنهم كان دائما القاعدة الديمقراطية تلومهم على أنهم يتنازلون كثيرا في مواجهة ترامب والجمهوريين. فربما أخذوا قضية الرعاية الصحية لأنها من القضايا التي يشعرون أنهم يحظون فيها بدعم أكبر لدى القاعدة الشعبية، فاستخدموها بالنسبة لقضية الحكومة الفيدرالية. لكن في النهاية هم من يقفون في وجه إعادة فتح الحكومة. هل هذا معناه خسارتهم لدى الرأي العام؟ هذا أحد الاحتمالات التي يعول عليها الجمهوريون، الذين أيضا لا يريدون أن تبدو قضية الرعاية الصحية هي الأساس، فيستخدمونها بأنه انظروا الديمقراطيون يريدون تقديم رعاية صحية للمهاجرين غير الشرعيين ونحن نقف في مواجهتهم. طبعا هي طريقة لتقديمها إلى الرأي العام بحيث أنه لا يخسرون الدعم، أنها قضية مرتبطة بالهجرة غير الشرعية التي يشعرون فيها بأن هناك دعما أكبر لهم بين الأمريكيين.
دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية محمد بالحديث عن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI جيمس كومي. نعلم أنه كان يعني وما زال من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب، ويبدو اليوم هو يدفع ببراءته في محاكمة. هل صحيح أن ترامب يعني حرك هذه القضية مجددا؟
هذا هو الاتهام الموجه له من جيمس كومي ومن عدد كبير خصوصا بين الديمقراطيين، لأنه هو ليس فقط جيمس كومي بالمناسبة، المسألة مرتبطة بشخصيات دائما ما كان ترامب يوجه اتهامات لها بأنها تعارضه، منها مثلا البروسكيوتر في نيويورك التي نجحت في توجيه الاتهامات له لاتيشا جيمس، وهناك جون بولتون مستشار الأمن القومي الأسبق في عهد ترامب أيضا الذي بدأ التوجيه عملية توجيه اتهامات له، آدم شيف في ولاية كاليفورنيا السيناتور من هناك الذي أيضا وزارة العدل أيضا تحاول أنها توجه اتهامات له. فهذا كله أصبح جزء من حركة يشعر الكثيرون الآن أنه الرئيس الأمريكي يستخدم وزارة العدل والأجهزة الأمريكية في تعقب الذين يعارضونه أو يواجهونه. إنما في النهاية جيمس كومي يشعر الكثيرون أن هذه قضية لن تنجح، لأنه المدعي الذي كان يعني يتولى هذه القضية رفض أن يوجه اتهامات فيها، فتم إقصاؤه وإحضار مدعية مؤقتة هي التي وجهت هذه الاتهامات. وطبعا الاتهامات غير معروفة وغير مفهومة حتى الآن، لأنه تم قام بإبلاغ أحد الأشخاص أن يقوم بتسريب بعض المعلومات. ما هي هذه المعلومات؟ لا أحد يعرف. من هو هذا الشخص؟ لا أحد يعرف. فأي محكمة خصوصا لو كان فيها جوررز صعب جدا أنه تحصل على موافقة كل الأعضاء من المحلفين على الموافقة على هذه الاتهامات، وبالتالي أغلب المعلقين حول هذه القضية يقولون أنها مسألة وقت قبل أن يتم إلغاؤها.
من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا من القلب لك محمد.
أنتم برفقة SBS عربي.